السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب الصحيح المسند من الأحاديث القدسية قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت عليه السلام، أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن إلى همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سلسلة معمر عن همام عن أبي هريرة، وإن شئنا رفعنا السند وقلنا سلسلة همام ابن منبه عن أبي هريرة، أو صحيفة همام عن أبي هريرة، جاء منها من هذا الطريق جاءت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أفردها بعض أهل العلم والفضل بمباحث متسعة، وما كتب فيها صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور رفعت ابن فوزي حفظه الله، فله بحث طيب في هذا الصدد. عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. وعن ملك الموت، هل هو ملك واحد أم أنهم ملائكة؟ الظاهر والتحقيق يقتضي أنهم ملائكة عدد، ولهم كبيرهم قال الله فيه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وله أتباع لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فملك الموت له أتباع. أما ما ورد من أن اسمه عزرائيل فلم يثبت به سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال بذلك كثيرون من أهل العلم. قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. وهذا الحديث يبدو أنه من الخوارق للعادات، ف ملك الموت لم يكن يأتي أحدا في صورة ملك الموت، لم يعلم أنه كان يأتي أحدا في صورة ملك الموت، ولم يقل أجب ربك، لم يقل لأحد أجب ربك، فهذه حالة خاصة مستثناة بشأن موسى صلى الله عليه وسلم. وكما لا أخفى عليكم أن هذا الحديث روي من طرق أخرى عن أبي هريرة اختلف في رفعها ووقفها، ويبدو أنها من طريق طاووس أو غيره عن أبي هريرة. أعرض مسلم عن الطرق التي فيها اختلافات، وأتى به من طريق همام أو معمر عن همام عن أبي هريرة ابتعادا عن الاختلافات. هل يريبنا هنا أن همام يروي إسرائيليات، أم أن هذا شيء لا يريب ما دام أهل العلم لم يشيروا إلى وجه ريب في هذا الطريق؟ جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. وهذا أيضا من الخوارق وليس له مثيل في دنيا البشر، فهو أمر مستغرب، ولكن لا يسعنا إذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نقول آمنا وصدقنا. لا يسعنا أبدا إذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. ولكن إن كان ثم نزاع، إنما سيكون النزاع في ثبوت السند من عدمه. إذا ثبت ليس لنا خيار في قبول كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، متن الثور جلد الثور، فما توارت يدك من شعره، يعني الظهر أنه فما وارت يعني ما غطت يدك من شعره، فإنك تعيش بها سنة. قال ثم ما؟ قال ثم تموت. قال فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. الكثيب الرمل، كثيب الرمل قطع من الرمل. الشاهد من هذا الحديث أن فيه نوع من أنواع الإعجاز ونوع من أنواع الغرابة التي ليست في عالم البشر باستثناء موسى صلى الله عليه وسلم. فهل يرد عليه أن يكون من الإسرائيليات؟ لولا ثبوت السند ونصاعته لقلنا إنه قد يرد أن يكون من الإسرائيليات. وقال العلماء في معرض المنافحة عن موسى عليه السلام إن موسى عليه السلام قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وأخذ برأس أخيه يجره إليه وفقأ عين ملك الموت، ولكن كل ذلك مغمور في بحر فضائله، فإنه رسول الله من أولي العزم من الرسل، وأنه كليم الله اصطفي بالرسالة والتكليم، وقد أنزل الله عليه التوراة، فله من المناقب أضعاف 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 إلى ما لا يحصى ما صدر من هذه الأشياء الثلاثة. وقال قائل إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. شهد من هذا الكلام أنهم ذكروا ذلك في ثنايا الكلام عن موسى صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الموضوع الذي في المتن، ففيه من الغرابات ما يلي. أولا مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقوله له أجب ربك استئذان، هذا أيضا غريب. ولطم موسى عين ملك الموت، فهل لملك الموت عين كعين البشر حتى تفقأ؟ وفقأه لها وقوله ضع يدك على متن ثور، فما طورت يدك من شارف إنك تعيش بها سنة، أليس الأجل مقدر؟ تخيير موسى في هذا. فهذه بعض الأمور الغريبة التي اعترت هذا المتن. في من الفوائد استحباب الموت بجوار الصالحين، لأن موسى سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة قدر رمية بحجر. فإن قيل ولماذا لم يسأل ربه أن يموت في الأرض المقدسة؟ فأجاب بعض أهل العلم أنها كانت محرمة على بني إسرائيل، قوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ويبقى أيضا إشكال آخر، نعم قد قال تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فهل حرمت على موسى أيضا؟ وما وجه تحريمها على موسى وهو لم يسلك مسلك بني إسرائيل؟ بل قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فهذا يفيد أنه لم يفرق بينه وبين القوم الفاسقين في تحريم الأرض المقدسة عليهم. فهذه بعض الإشكالات في هذا الخبر. ومما يدل على استحباب الدفن في الأماكن الطيبة وبجوار الصالحين هذا الحديث هو استئذان عمر رضي الله عنه أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. مما يدل على استحباب الدفن في الأرض المقدسة كذلك في بجوار الصالحين كون أهل الإسلام لهم مقابر خاصة بهم وأهل الكفر لهم مقابر خاصة بهم. هذه بعض الإشكالات أو هذه فائدة مستنبطة عرضا من هذا الخبر إن ثبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. فهذه أيها الإخوة بعض الإشكالات التي وردت في هذا الخبر. ولولا طريق معمر عن همام عن أبي هريرة هذه، ولو نظرنا إلى رواية البخاري يبدو أنها من طريق طاووس، لرأينا فيها الوقف والرفع. رواية أبي هريرة عند البخاري فيها الرفع والوقف لكنها من طريق طاووس، لجنحنا إلى أنها موقوفة، ولجنحنا أيضا إلى أنها من الإسرائيليات. لكن هنا كون معمر رواها عن همام عن أبي هريرة، وهذا سند عليه مئات الأحاديث، صحيفة حوت مئات الأحاديث، لا نستطيع أن نقول شيئا من هذا، إلا أن القائل من الممكن أن يقول إن همام يروي أيضا الإسرائيليات. فهذا هو الذي في الباب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما تصور الملائكة في صورة البشر فيمكن أن نجيب عليه قولنا إن جبريل أتى النبي في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وجاءت الملائكة إبراهيم عليه السلام في صورة شبان رجال، وكذا لوطا، وكذا مريم تمثل لها جبريل بشرا سويا، وكذا أرصد الله رجلا على مدرجة رجل على مدرجة قرية، فاستقبل الزائر لأخيه في الله الحديث. فتصور الملائكة في صورة بشر ليس بمستنكر هذا أولا، لكن لطمه عين ملك الموت فق عينه سنقول قدر الله ذلك، ما دام الخبر ثبت سنقول قدر الله ذلك ومكن الله موسى من ذلك، والله على كل شيء قدير. يبقى تأخير موسى بين ضيادك على متن ثور إلى آخره. هذه بعض المسائل التي في هذا الخبر، فالله أعلم. طبعا بلا شك أن هناك أقوام يردون هذا الخبر، هناك أقوام خاصة أهل الاعتزال الذين يقولون، ينكرون ما يخالف العقول، يردون مثل هذا الخبر، يردون مثل هذا الخبر. أما نحن فالحمد لله نوقن بأن الله على كل شيء قدير، وأن الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم فقدت إحراقها وتحولت إلى برد وسلام على إبراهيم، وأن الذي مكن موسى عليه السلام من الذي جعل في عصا موسى ما به يفلق البحر وما به ينبجس الحجر إلى 12 عينا لما ضرب الحجر بالعصا، والذي ظلل الغمام على بني إسرائيل وأيد موسى بالمن والسلوى، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وكذا الذي سخر الرياح لسليمان صلى الله عليه وسلم. هذا في ما يتعلق بهذا الخبر. إن كان ثم سؤال قبل أن ننتقل إلى ما بعده فليتفضل إخواني. تفضل.
البعض يا شيخنا قال أن ملك الموت لم يأتي بصورته، جاء بصورة إنسان أو بصورة رجل، فالذي فوق الصورة وليس الأصل.
هذا كلام غريب. يقول إن ملك الموت أتى في صورة بشر، صحيح أنه أتى في صورة بشر، صحيح ذلك، لكن كونك تقول يا صورة كالصور التي لا حقيقة لها، فلا يقال مثل هذا، كأنها صورة جدار ولا صورتي. يعني هل الذي كان يخاطب رسول الله في صورة رجل شديد بياض الثياب رجل حقيقي، صورة رجل حقيقي في صورة رجل، لا تقول صورته ولا تمثله يتكلم. بارك الله فيك. طيب
نعم. بالنسبة للتخيير الذي خير موسى عليه الصلاة والسلام، ألم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم خير أيضا وذكر ذلك على المنبر؟
التخيير أيضا ثبت أن النبي خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يقبض إلا أري مقعده من الجنة ثم يخير بين الحياة وبين الموت. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما حضرت الرسول الوفاة شخص ببصره إلى السماء قائلا: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، عليه الصلاة والسلام.
وصعد المنبر قال ذلك،
وصعد المنبر أيضا وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فستكون خاصة بالرسل، ستكون خاصة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: فضل الله على نبيه أيوب عليه السلام. أورد البخاري أيضا هذه السلسلة، سلسلة معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، رجل جراد من ذهب، جماعة جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فأيضا هذا الحديث لفت نظري إلى شيء، وهو أنه من سلسلة أيضا معمر عن همام عن أبي هريرة. فينبغي أن تتأمل صحيفة همام، عن أبي هريرة، هل كلها تحوي أمور غيبية كهذه أو ما شأنها أو ما شأنها؟ فإذا يلزم أن تكون هناك نظرة إجمالية لمتون الأحاديث التي رواها همام عن أبي هريرة، لعل هذا يفيدنا في شيء، لعل هذا يفيدنا في شيء. فلو أمكن أن يأتي إخواننا بكتاب الشيخ رفعت حفظه الله تعالى، الشيخ الدكتور رفعت فوزي حفظه الله، نطلع اطلاعا سريعا على المتون التي رواها معمر عن همام عن أبي هريرة لأشياء في النفس نحب أن نطمئن فيما يتعلق بها. هذا المتن أيضا فيه أيضا معجزة، فهل جل الأحاديث هكذا من همام عن أبي هريرة أو ما الشأن في هذا الصدد، وهل هذه الأحاديث طرق أخرى أم لا؟ على أي حال أعود إلى هذا الخبر، بينما بين أيوب يغتسل عريانا في جواز الاغتسال عاريا بعيدا عن أعين الناس، بعيدا عن أعين الناس. وهذه المسألة من المسائل التي تعددت فيها أقوال العلماء، فقال بعض أهل العلم وهذا منقول عن بعض الشافعية يكره له ذلك، يكره له أن يتعرى أثناء الاغتسال وإن كان منفردا لأمور ذكروها، منها أن الملائكة تراك، الملائكة يرونك، واستحيوا من الكرام الكاتبين، إن كل نفس لما عليها حافظ. ولحديث من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال يا رسول الله عورتنا، عورتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. فإذا حمل بعض أهل العلم على أن يقولوا بكراهية الاغتسال عريانا وإن كنت بعيدا عن أعين الناس، أما المجوزون فبنوا على قصتي موسى وأيوب عليهما السلام، بأن موسى اغتسل عريانا ووضع ثوبه على حجر فطار الثوب بالحجر، قال يا ثوبي يا حجر، وعلى قصة أيوب صلى الله عليه وسلم. من العلماء من قال إن هذا الذي حدث لأيوب عليه السلام من كون الجراد ينزل عليه جراد من ذهب وأنه اغتسل عريانا له تعلق بدعاء أيوب صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه قائلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وناداه قائلا رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فحان وقت الشفاء من الله سبحانه وتعالى، فذهب مع زوجته يغتسل أو عفوا لقضاء حاجته، فابتعد عنها وكان حييا لا يحب أن تراه زوجته وهو يقضي حاجته. وهذا السند عند أبي يعلى الذي سيأتي بسند صحيح. فلما ابتعد بعيدا عنها لقضاء حاجته أوحى الله إليه أن يضرب برجلك، يعني اضرب الأرض برجلك يا أيوب، فضرب الأرض برجله فتفجرت ينابيع، قال تعالى اضرب برجلك هذا مغتسل بارد، هذا مغتسل بارد يعني اغتسل منه، وشراب يعني فاشرب منه. فلما اغتسل ذهب كل داء بجلده، ولما شرب ذهب كل داء في بطنه فتغير إلى أحسن حال وأجمل حال. وهذا الحديث رتبه بعضهم مع حديث اضرب برجلك مع الحديث اللي ورد في عند قوله تعالى اضرب برجلك، فرجع أغنى ما كان، رجع ثريا ورجع معافا ورجع وسيما وضيئا، أصبح من أسرى الناس وأصبح من أجمل الناس ومن أصح الناس. فرجع إلى زوجته التي طال انتظارها فقالت له أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى قد ذهب لقضاء حاجته وتأخر وشق علي تأخره؟ فقال لها أنا أيوب. قالت اتق الله ولا تسخر مني ولا تهزأ بي. قال أنا أيوب. قالت اتق الله لا تسخر مني ولا تهزأ بي. ولكنها دققت في النظر إليه فقالت والله ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا. قال أنا أيوب، وأخبرها الخبر. قال تعالى في كتابه الكريم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب الآيات. لقد نال 3 شهادات، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والشهادة الواحدة منها لو بذلنا لها الدنيا كلها ما كانت تساوي 10 شهادات 3 من الله. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، عفوا سبق اللسان، اضرب برجلك، لا اركض برجلك أحسن الله إليك. هذا عن هذا الحديث. هل لأحد سؤال في هذا الصدد؟ تفضل. لا، كوننا نقول عدم وجود أحد من أهل العلم السابقين تكلموا في هذه الصحيفة، هذا القرار يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى دراسة متأنية. هل تكلم أحد في صحيفة همام عن أبي هريرة؟ وهل ذكروا أنها لم تحمل إسرائيليات أو حملت إسرائيليات؟ فحتى نصدر كلاما كهذا الكلام يلزمنا التثبت لنا أن نقول ما علمنا أحدا تكلم في هذه الصحيفة. لكن ومع تيسر سبل البحث يمكن أن نراجع ما ورد فيها، وبعد ذلك لا يسعنا إلا أن ننتهي إلى حيث انتهى أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله تعالى.
لماذا لا نقول ذلك شيخ في حديث حضرتك معروض المعرض الضار والله قاسم لفظة المعطي أو يعطي؟ ما أحد تكلم في اللفظة المعطي؟
لا تكلموا في لفظة أن الله يعطي والله المعطي، تكلموا، هي لفظة شاذة تكلموا فيها كثير، لأن وأعرضوا عن إيرادها في أسماء الله الحسنى، يعني أعرضوا عن إيراد اسم المعطي، أعرض أكثرهم عن إيراد اسم المعطي في حديث إنما أنا قاسم والله يعطي، لأنه روي باللفظين إنما أنا قاسم والله المعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. الرسول الذي يقول، لا مش اسم الله قاسم،
أيوة أنا أردت أقول يعني عدم، أنت قلت
أعرضوا عن اسم الله المعطي.
هي
أحد قال أن من أسماء الله القاسم.
ما الحديث ليس فيه أن من أسماء الله القاسم، إنما أنا الرسول يقوله إنما أنا قاسم الرسول، لكن والله يعطي والله المعطي. فإذا ثبتت لفظة المعطي عدوها من أسماء الله الحسنى، إذا كانت بلفظ الفعل والله يعطي لن تعد من أسماء الله الحسنى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في الحديث السابق من الفوائد ما يلي: هناك مقولة يتداولها الناس، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. قل إذا أراد الله لها أن تمطر ذهبا أو تمطر فضة لأمطرت ذهبا ولأمطرت فضة، بدليل هذا الخبر. يبقى سؤال، ولا مرة من تعرض أو تبقى فائدة، وهي بيع المجسمات ذوات الأرواح الذهبية، مجسمات ذوات الأرواح الذهبية. فمثلا ماذا سيصنع أيوب عليه السلام بجراد ذهب؟ فقد يقول قائل بجواز بيع المصوغات الذهبية إن كانت على أشكال ذوات الأرواح، لأنها قد تصهر وقد تعاد صياغتها، ولا إلا إذا كانت أصناما تعبد. فقد يقول قائل بهذا استدلالا بهذا الحديث. وفي الباب قصة رأس البقرة من ذهب، قصة يوشع عليه السلام في الغنائم، فتقبلها الله مع أنها رأس بقرة من ذهب وكانت محرمة ما تقبلت. فهذه أيضا ينبغي أن تدرك في بحث التصاوير، ما القول في هذا أو ما توجيه هذا الحديث، لأنني ما وقفت على أحد من أهل العلم ساق هذا الأمر. إن شاء الله. أيضا في قوله: فجعل يحثي في ثوبه، يحثي في ثوبه، ما يدل على أن لبس الأنبياء كانت ثياب، ما كانش بنطلون وقميص كالمخنثين في زماننا الذين يلبسون بناطيل ضيقة، كيف سيكون له ثوب يحثي فيه؟ قد قال تعالى في شأن يوسف عليه السلام: وقدت قميصه من دور، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وجاء على قميصه بدم كذب. فهو في الصغر له قميص، قبل السجن له قميص، وهو عزيز على مصر له قميص. لكن يا ويلك في هذا الزمان من هؤلاء الفجر الإعلاميين، إذا لبست ثوبا وأنت مثلا وزير، مشكلة المشاكل عندهم، لا بد أن تتقيد بلبس الكفار، وإلا إذا لبست ثوبا كرسول الله تنتقد أشد الانتقاد، تنتقد أشد الانتقاد. وما خرج الإنجليز من مصر إلا وقد ألبسوا الجنود المصريين قبعات الإنجليز على رؤوسهم، وزير الإنجليز على أبدانهم، ولا يتفطن أحد لهذا. قبعات الإنجليز وثياب الإنجليز للضابط الذي يمشي يلبس هذه ثياب الإفرنج كله، نحن لنا سمت آخر في ملابسنا، في ثيابنا، وفي دلنا، وفي هدينا. فالأنبياء عليهم السلام كانوا في الغالب يلبسون القميص، أما يلبس سروال ضيق مثل ما يفعله كما ذكرت كثير من الناس الذين لا يستحيون، يعني ترى عجيزته يمشي يتراقص، والبنطلون ضيق مجسم لعجيزته، ولا يستحي ولا يبالي. وآخر يدخل القميص داخل البنطلون فتتجسد العجيزة أكثر وأكثر، يعني لا يطرق القميص ساتر للعجيزة، لا يدخل القميص داخل العجيزة داخل البنطلون فتظهر العجيزة. وقد يكون من ذوي الأشكال يعني المتماسكة، وقد يكون منظره هزيلا يفضح نفسه ويظهر سوءته، كالكلام غريبا على مسامع كثيرين من الناس، لكن هذه الحقيقة. الوسط جعل الناس لا يبالون بمثل هذا، لكن يجعل مثل هذا الذي يفعل هذا يجلس في وسط ناس مستقيمين كلهم يرتدون الثياب ومستورون بستر الله الجميل الذي أنزل الله، إذ قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم، واجعل هذا الذي يلبس بنطلون ضيق جدا ومجسم للدبر والقبل ويفضح نفسه وقد ستره الله سبحانه وتعالى. فكلمة يحثي في ثوبه فيها دليل على أنه كان يلبس ثوب. كلمة جعل يحثي في ثوبه يجمع فيه حب الإنسان للمال، وإن كان من الصالحين فأيوب عليه السلام أيضا دليل على حبه للمال وجواز الاستكثار من المال الحلال، بل استحباب الاستكثار من المال الحلال، يعني إذا كان بالطريقة الحلال. المال نازل من السماء ما تركه على الأرض وانصرف، بل جلس يجمع في ثيابه، فاستدلوا بها على جواز الاستكثار من المال الحلال لمن وثق في نفسه وأنه سيستطيع بذله في طاعة الله ومرضاة الله، بقيد أن يكون أتي به من الحلال. فنادى ربه ألم أكن أغنيتك عما ترى. هل كلم الله أنبياء غير موسى عليه السلام؟ هنا فناداه ربه ليس بواسطة ملك. نقول وإن كان الله سبحانه قد كلم بعض الأنبياء ببعض الكلمات، لكن الذي اختص بالتكليم الأكبر والأعظم هو موسى صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن تكون هناك بعض الكلمات لكن يطلق على صاحبها أنه كليم. موسى عليه السلام كلم ربه مرات ومرات ومرات عليه الصلاة والسلام. قول أيوب عليه السلام أو قول الله ألم أكن أغنيتك عما ترى، قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. فسمي الرزق الحلال بركة، سمي جراد الذهب النازل من السماء بركة، فلو كانت جرادا محرما ما أطلق عليه بركة. فلو وجدت كنزا الآن على صورة جراد من ذهب يا أشرف وأنت من صعيد مصر، إذا من الله عليك ولا تنسانا من صالح دعائك، من الله عليك وأنت تحفر البيت وجدت كنزا من جراد من ذهب، قل حرام وارميه ولا تعمل فيه. سيدنا أيوب عليه السلام طفق يجمل، واحد يقول لك واحد جنبك ولك التصور يا أخي حرام، ستقول إيه في الحالة؟ ستقول أيوب أحسن مني وأخذ الذهب وسماه بركة، وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وتبيعه الذي يصنعه ما يصنعه. واضح الكلام؟ ليس لي دخل بقوانين الحكومة، لا أعرف شيئا عن قوانين الدولة. الذي يريد أن يتكلم يذهب يسأل الدولة ما رأيكم في الآثار، لكن أتكلم عن المنظور الشرعي في هذا الصدد، يغرق خمسه صدقة للغلابة من أمثالك. الله يبارك فيك. في اللفظ الآخر ولكن وعزتك، فيه جواز القسم بعزة الله، لا غنى لي عن بركتك. هكذا. أو هذه بعض الفوائد. من العلماء من قال فيه فضل الغني الشاكر، الغني الشاكر، وهي مسألة طال فيها الكلام، هل الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ هذا وبالله تعالى التوفيق. إذا كان الأحد تفضل.
سؤال النبي عليه السلام يا شيخنا، سؤال الله عز وجل قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، هل هذا هو الأفضل فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه مسألة قلنا أن هناك عشرات الأدلة، الغني الشاكر وعشرات الأدلة الفقير الصابر، عشرات أدلة هنا وعشرات أدلة هنا. طال الكلام، ذهب أهل الدثور بالأجور. يعني أنا أسألك سؤالا، آتاك الله مالا يا محمد شرموخ، فبنيت مسجدا وبنيت مستشفى وبنيت مدرسة لتعليم القرآن والسنة وحججت بيت الله الحرام واعتمرت أنت وزوجتك وأولادك وأهديتنا عمرة لجميع إخوانك الموجودين، أهديتهم عمرة، أفضل ولا أفضل أن تقول يا كل يوم في المدمس وأنت صابر على هذا البلاء؟ ما أنفع من وجهة نظرك؟
باب الخير الكثير الذي
اخترت لنا باب الخير. تصبر يا أخي، الصبر مفتاح الفرج. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تعمل إيه؟ أنا أخير بين أمرين، يعني تبقى أبد الدهر بين الحفر صابرا محتسبا، أو في قمم الجبال أرزاق واسعة تصعد وتمشي في مناكبها، تمشي في مناكبها وتجي تمن على نعم.
بالنسبة لملابس الغرب، النبي صلى الله عليه وسلم كان انبجانية من
هل لك ملابس الغرب والرسول كان له انبجانية؟ يعني يعني الاستدلال بالمتشابهات هذا الذي يا حبيبي، أنا أتكلم على ماذا؟ بناطيل الشباب الضيقة التي تجسد العورات قبلا ودبرا ولا تستر، ويلبس قميصا فوقها يسميه بضي، يجسد ثديه كالفتاة البكر. وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.